بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن قلت إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه واكشف لي حجابه. وكيف تدبر القرآن وتفهمه والإشراف على عجائبه وكنوزه؟ وهذه تفاسير الأئمة بأيدينا، فهل في البين غير ما ذكروه؟ قلت: سأضرب لك أمثالا تحتدي عليها وتجعلها إماما لك في هذا المقصد. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما؟ قال: سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ إلى قوله: الحكيم العليم. فعهدي بك إذا قرأت هذه الآيات وتطلعت إلى معناها وتدبرتها، فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة أضياف يأكلون. فإنما تطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة أضياف يأكلون وبشروه بغلام عليم، وإن امرأته عجبت من ذلك، فأخبرتها الملائكة عليها السلام أن الله قال ذلك، ولم يجاوز تدبرك غير ذلك. فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من الأسرار، وكم قد تضمنت من أنواع الثناء على إبراهيم عليه السلام، وكيف جمعت آداب الضيافة وحقوقها، وكيف يراعى الضيف، وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة، وكيف تضمنت علما عظيما من أعلام النبوة، وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي مردها إلى العلم والحكمة، وكيف أشارت إلى دليل إمكان المعاد بألطف إشارة وأوضحها ثم أفصحت بوقوعه، وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب تبارك وتعالى وانتقامه من الأمم المكذبة، وتضمنت ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما، وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله عليه السلام وعلى اليوم الآخر، وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة وهم المؤمنون بها، وأما من لا يخاف الآخرة ومن لا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه. الآن دخل رحمه الله في شأن السائل يا رب، وذكر فيما سبق أن أعظم ما ينتفع به هذا السائر هو القرآن العظيم، لكن القرآن ليس مجرد تلاوة وإنما بتفهم للمعاني. يقول رحمه الله: إن هذا التدبر تفهم المعاني والغوص في أسرارها يحتاج إلى أساس، يحتاج إلى وسيلة. ما أساسه؟ أساسه الإيمان بأن هذا كلام الله وأن هذا هو الهدى الذي جاء من عند الله. طيب، ما هي الوسيلة؟ الوسيلة بكتب التفاسير التي ذكرها قبل قليل التي فيها المعاني العظيمة، لكن مع ذلك تحتاج تعمل فكرك فيما تقرأ، وهذا يحتاج إلى أساس من العلم يصونه مخافة الله حتى ما يتجرأ في حمل كلام الله على غير معناه، على ما عنه في خاطره، يعني إذا اعتبر أنه كلام الله ويتجرأ من تحريف لفظه يتجرأ أيضا من تحريف معناه. ثم ضل إلى هم الذين أتك بالمثال في آيات الذاريات في خبر ضيف إبراهيم، وأنه سيذكر فيها أسرار ربما ما خطرت على باله، وهذا شأن العالم أنه إذا ملك الأداء في فهم كلام الله من معرفة لغة العرب ومعانيها، معرفة الأحكام الاستدلالية في أصول الفقه وأصول الحديث، معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفته للسنة وتفسيرها للقرآن، ما عنده من الورع الذي يصونه عن أن يقول بالقرآن برأيه المجرد، هذه كلها تجعله يعيش مع كلام الله ويفتح الله عليه فتوحات لم تخطر على باله. ذكر هذه بالإجمال، والآن سيذكرها رحمه الله على جهة التفصيل، فنسمع وإياكم هذه التفاصيل. نعم،
فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه الجملة. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ افتتح الله سبحانه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام، وليس المراد به حقيقته من الاستفهام، ولهذا قال بعض الناس إن هل في مثل هذا الموضع بمعنى قد التي تقتضي التحقيق، ولكن في ورود الكلام في مثل هذا الاستفهام سر لطيف ومعنى بديع، فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر مخاطبه بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به وإحضار الذهن له، صدر له الكلام بأداة تنبه سمعه وذهنه للخبر، فتارة يصدره بألا وتارة
ألا التحذيرية ألا أنبئكم،
فتارة يصدره بألا وتارة يصدره بهل، فيقول: هل علمت ما كان من كيت وكيت؟ أما مذكرا به، إما مذكرا به، وإما واعظا له مخوفا، وإما منبها على عظمة ما يخبر به، وأما مقررا له.
فقوله في القرآن، ومنها أن يأتي بصيغة الاستفهام: الحاقة ما الحاقة؟ القارعة وما أدراك ما القارعة؟ إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. كل هذا الاستفهام للتحضير ولفت الانتباه. الآن ابن القيم سيطير على مسألة هل، لأن الآية في الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ أي نعم.
فقوله تعالى: هل أتاك حديث موسى؟ وهل أتاك نبأ الخصم؟ وقوله: هل أتاك حديث الغاشية؟ وقوله: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ متضمن لتعظيم هذه القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفة ما تضمنت. وفيه أمر آخر، وهو التنبيه على أن إتيان هذا إليك علام من أعلام النبوة، فإنه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك، فهل أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا، أم لم يأتك إلا من قبلنا؟ فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام، وتأمل عظم موقعه في جميع موارده، يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا.
هذا من التأمل والتدبر الذي تستفيده. لماذا جاء صيغة الاستفهام بهل؟ لتعظيم هذا القصة وتدبرها وما فيها من الدلائل. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية:
وقوله ضيف إبراهيم المكرمين متضمن لثنائه على خليله إبراهيم عليه السلام، فإن في المكرمين قولين: أحدهما إكرام إبراهيم عليه السلام لهم، ففيه مدح له بإكرام الضيف، والثاني أنهم مكرمون عند الله عز وجل كقوله: بل عباد مكرمون، وهو متضمن أيضا لتعظيم خليله ومدحه، إذ جعل ملائكته عليهم السلام المكرمين أضيافا له.
طيب، هذا القولان، وش بينهما؟ فراد ولا بينهما تنوع؟ إذا قلنا إن في قول الله جل وعلا المكرمين لأن إبراهيم أكرمهم، هذا حق، وفي القول الثاني أنهم مكرمون من عند الله، هل بينهما تضاد؟
لا،
بينهما تنوع، ويدلان على ما فيهما من الإكرام الذي يوصف به إبراهيم ويوصف به هؤلاء. فإن كانوا مكرمين من عند الله فحقهم أن يكرمهم إبراهيم، عليهم الصلاة والسلام. نعم.
فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم عليه السلام، وقوله تعالى فقالوا سلاما قال سلام متضمن لمدح آخر لإبراهيم عليه السلام، حيث رد عليهم أحسن مما حيوه به، فإن تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة فعلية تقديره سلمنا عليك سلاما، وتحية إبراهيم عليه السلام لهم باسم مرفوع متضمن لجملة اسمية تقديره سلام ثابت أو دائم أو مستقر عليكم. ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم، والفعلية تقتضي التجدد والحدوث، فكانت تحية إبراهيم عليه السلام أكمل وأحسن.
ولهذا من اللطائف المتعلقة بهذه أنه في الخطابات الموجهة شيخنا رحمه الله شيخ ابن باز يوفيها فقه، فإذا وجه خطابا لأحد قال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وقال إن إطلاق سلام فيه موافقة لسنة إبراهيم الخليل، قالوا سلاما قال سلام، فهذا من الفقه التحية المبني على دلائل النصوص الوحية. نعم.
ثم قال قوم منكر، وفي هذا من حسن مخاطبة الضيف والتذمم منه وجهان من المدح، أحدهما أنه حذف المبتدأ والتقدير أنتم منكرون فتذمم منهم ولم يواجههم بهذا الخطاب لما فيه من بعض الاستيحاش، بل قال قوم منكرون، ولا ريب أن حذف المبتدأ في هذا من محاسن الخطاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكرهه، بل يقول ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا.
يعني إبراهيم قال لهم سلام قوم منكرون بالإبهام والتنكير، لو قال أنتم منكرون استوحشوا منه، يعني مثل يقول سلام وإحنا ما نعرفكم. أي نعم.
والثاني قوله قوم منكرون فحذف فاعل الإنكار وهو الذي كان أنكرهم، كما قال تعالى في موضع آخر نكرهم، ولا ريب أن قوله منكرون ألطف من أن يقول أنكرتكم. وقوله فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون، متضمن وجوها من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيف، منها قوله فراغ إلى أهله، والروغان الذهاب في سرعة واختفاء، وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف، والاختفاء ترك تخجيله وألا يعرضه للحياء، وهذا بخلاف ما يتثاقل
من
يتبارد على ضيفه ثم يبرز بمرأى منه ويحل صره النفقة ويزن ما يأخذ ويتناول الإناء بمرأى منه ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل الضيف وحيائه. فلفظة راغ تنفي هذين الأمرين.
لكن راغ إلى أهلها ذهب إليهم بسرعة من الروغان، وش يدل هذا عليه؟ على أن الكرم عند إبراهيم تكلف ولا سجية؟ سجية، ولهذا شوفوهم الآن في أطراف الناس في بعض البوادي إذا أقبل عليهم أبو واحد سلم عليه بسرعة هم من راح دقيقتين وجاء، راح يتهيأ لإكرامه لأن إكرامه سجية تعود عليه. اللهم صل وسلم على أنبيائه. نعم.
وفي قوله إلى أهله مدح آخر لما فيه من الإشعار بأن كرامة الضيف معدة حاصلة عند أهله، وأنه لا يحتاج أن يستقرض من جيرانه ولا يذهب إلى غير أهله، إذ نزول الضيف حاصل عندهم. وقوله فجاء بعجل سمين يتضمن ثلاثة أنواع من المدح، أحدها خدمة ضيفه بنفسه فإنه لم يرسل به وإنما جاء به بنفسه، الثاني أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتهم ببعضه ليتخيروا من أطايب لحمه ما شاءوا، الثالث أنه سمين ليس بمهزول، وهذا من نفائس الأموال، ولد البقرة السمين فإنهم يعجبون به، فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره. وقوله إليه
هذا أن إكرام الناس بما تعاهدوه لا أن يرد عليه الإنكار والاستحاشة. لكن بعض الناس عندهم لحم البقر أو لحم العجل من الكبائر والفضائل أن الله أن الإنسان يكلم به أضيافه، مو صحيح هذا، فيه اعتبار العرف وأن العادة محكمة وأن ما أباحه الله هو المباح. ولهذا أهل البحر وش يكرمون الناس به؟ ها، بمطعم البحر. فإذا جاءهم أهل البر يستعظمون، قال ليه ما أكرمنا؟ اللي حفلك أعظم مما تؤمله من الشحم واللحم. فلهذا يراعى هذا الأمر، وهذا يراعى بماذا؟ بتخلي الإنسان عن مألوفاته وعن عوائده إذا خالفت الشرع، وإنما يكون أفقه واسع. من المفاهيم المضطربة عندنا يا أخواني أنه لا إكرام إلا بذبح الذبائح، وهذا عليه الحواضر والبوادر إلا ما رحم الله. وليس هذا بصحيح، ليس هذا هو عنوان الكرم. الكرم كرم الحجاج، وأن يأتي بما يتيسر عنده. النبي عليه الصلاة والسلام نتفق على أنه أكرم الناس ولا لا؟ نتفق على هذا ولا أحد يشك؟ الناس يقول أكرم الناس عاطفة، لكن بالواقع هو أكرم الناس عليه الصلاة والسلام. هل كان يذبح لأضيافه؟ ذبح في مواضع ولم يذبح في مواضع أخرى، بل بنى بصفية أم المؤمنين رضي الله عنها، ووليمة العرس معلوم أنها من أين؟ من كرائم الولائم. بماذا ولم بها؟ هذا مر عليكم في الصحيحين. أولما بصفية ماذا؟ حيسا. متى وإين؟ بعد رجوعه من خيبر، وخيبر نقلة نوعية في الاقتصاد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن غني. والحيس وشو؟ تمر وبر وسمن، يختلف الناس في تهيئته وتصنيعه. طيب ليش ما ذبح الذبائح؟ لماذا لم ينحر عليه الصلاة والسلام؟ لأن الكرم لا، على ما علف الناس أنه لا بد أن يكون بذبح ذبيحة. هذا عرف، لكنه يدخل في السرف أو يتقاصر إلى الشحلة، لذا ذبح ذبيحة لماذا ما تكفيه؟ وإنما الكرم بجود النفس مع سعة العين، سعة الحجاج. وهذا إبراهيم جاء بعجل حنيف، إيش ما جاء بناقة ولا بقعود، أن مطعومه في ذلك المكان. وأهل الزرع دائما عندهم البقر وما ينتج منه، وأهل البر الوبر عندهم الإبل وما ينتج منها. نعم.
وقوله إليهم متضمن لمدح وأدب آخر، وهو إحضار الطعام إلى بين أيدي الضيف، بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيورده عليه.
وش رأيكم هذا الذي ذكره ابن القيم؟ يقول أنه قربه إليهم دل على أن تقريبه إليهم أفضل من يحطه في مكان مقلط ويقلطه عليه. يقول بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه، يقلطهم يعني، فيرده عليه. وش نقول في هذا؟ نقول هذا يختلف باختلاف الحال، اختلاف المقام، اختلاف الأعراف. هذا يختلف بهذا وهذا. وتقريبه إليهم يشمل التقريب من محل بعيد، ويشمل إدناءهم لأكله. نعم.
وقوله قال لا تأكلون فيه مدح وأدب آخر، فإنه عرض عليهم الأكل بقوله ألا تأكلون،
يعني على ما قلتم حق شنو حكم ما تأكلون؟ هذا لأنه ما مدوا يديه. نعم.
وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف، بخلاف من يقول ضعوا أيديكم في الطعام، كلوا تقدموا ونحو ذلك. وقوله فأوجس منهم خيفة، لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون منهم شر فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به، فلما علموا منه ذلك قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. وهذا الغلام إسحاق لا إسماعيل، لأن امرأته عجبت من ذلك وقالت عجوز عقيم لا يولد لمثلي، فأنى لي بالولد. وأما إسماعيل عليه السلام فإنه من سريته هاجر،
يعني من مولاته.
وكان بكره وأول ولده. وقد بين سبحانه في سورة هود في قوله تعالى فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب في هذه القصة نفسها. وقوله فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها، إذ بادرت إلى الندبة وصك الوجه عند هذا الإخبار.
كذا قالت، سكت وجهها، ضربت وجهها بيديها، هذا سك الوجه. كما قال معاوية بن الحكم السلمي في جاريته التي أكل الذئب، قال فسكت وجهها سكتا، إن عضيتها إيش كف. نعم.
وقوله وقالت عجوز عقيم فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة، فإنها حذفت المبتدأ فلم تقل أنا عجوز عقيم، واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولادة، لم تذكر غيره. وأما في سورة هود فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيم عليه السلام، وصرحت بالتعجب. وقوله قالوا كذلك قال ربك متضمن
سورة هود آلد وأنا عجوز، وهذا بعلي شيخ، كيف يصير هذا؟ فاعلموها أن هذا أمر الله، فعندئذ سلمت واستسلمت. ولهذا جاء في آخر السياق رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. نعم.
وقوله قالوا كذلك قال ربك هم متضمن لإثبات صفة القول له،
مع أن الله أمر، لأن أمره بقوله سبحانه، ألا له الخلق والأمر، والخلق والأمر إنما يكونان بقوله. نعم.
وقوله إنه هو الحكيم العليم متضمن لإثبات صفة الحكمة والعلم اللذين هما مصدر الخلق والأمر.
هذه بيطول عليها ابن القيم في استمداد هذين الاسمين ومناسبتهما وما يوظفان فيه.
فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته، وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته، والعلم والحكمة متضمنان لجميع الكمال، فالعلم يتضمن الحياة ولوازم كمالها من القومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام، والحكمة تتضمن كمال الإرادة من العدل والرحمة والإحسان والجود والبر، ووضع الأشياء مواضعها على أحسن وجوهها، ويتضمن إرسال الرسل وإثبات الثواب والعقاب.
هذا النفس في هذا الاستنباط تجدونه يا أخواني الآن في علمائنا عند الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، تأثرا بمنهج نفس ابن القيم رحمه الله. نعم.
كل هذا يعلم من اسمه الحكيم، كما هي طريقة القرآن في الاستدلال على هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة، والإنكار على من يزعم أنه خلق الخلق عبثا أو سدا أو باطلا. فنفس حكمته تتضمن الشرع والقدر والثواب والعقاب، ولهذا كان أصح القولين أن المعاد يعلم بالعقل، وأن السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على إثباته. ومن تأمل
طريق، ما هو القول الثاني؟ القول الأول أن المعاد لا يعرف إلا بالشرع فقط، والقول الثاني أن المعاد يعرف بالشرع والعقل، فيعرف بالعقل إجمالا وبالشرع تفصيلا، وهذا أصح القول. ولم يقل أحد إن المعاد يعرف بالعقل وحده، لهذا لم يرده. نعم.
ومن تأمل طريقة القرآن وجدها على ذلك، وأن الله سبحانه يضرب لهم الأمثال المعقولة التي تدل على إمكان المعاد تارة ووقوعه أخرى، فيذكر أدلة القدرة الدالة على إمكان المقدور وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه. ومن تأمل أدلة المعاد في القرآن وجدها كذلك مغنية بحمد الله ومنته على عباده عن غيرها، كافية شافية موصلة إلى المطلوب بسرعة، متضمنة للجواب عن الشبه العارضة لكثير من الناس. وإن ساعد التوفيق من الله كتبت في ذلك سفرا كبيرا
نعم.
لما رأيت في الأدلة التي أرشد إليها القرآن من الشفاء والهدى وسرعة الإيصال وحسن البيان والتنبيه على مواضع الشبه والجواب عنها بما ينثلج له الصدر ويشرق معه اليقين بخلاف غيره من الأدلة، فإنها على العكس من ذلك، وليس هذا موضع التفصيل. والمقصود أن مصدر الأشياء خلقا وأمرا.
هذا الذي تمناه ابن القيم، يقول إن ساعد التوفيق يعني بالمستقبل إن وفقني الله أفرط في هذا مجلدا كبيرا، لكن لم يؤلف ذلك، ما أراد الله له هذا، وإنما ذكر شيئا مبثوثا في كتابين، في إعلام الموقعين وفي مفتاح دار السعادة ومنشور أهل العلم والولاية. نعم.
واختصت هذه القصة بذكر هذين الاسمين لاقتضائها لهما لتعجب النفوس من تولد مولود من بين أبوين لا يولد لمثلهما عادة.
وهذا معنى المعجزة والكرامة، ما جاء على خلاف العادة خارقا لها. نعم.
وخفاء العلم بسبب هذا الإيلاد، وكون الحكمة اقتضت جريان هذه الولادة على غير العادة المعروفة، فذكر في الآية اسم العلم والحكمة المتضمن لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق وغايته وحكمته في وضعه موضعه من غير إخلال بموجب الحكمة. ثم ذكر سبحانه قصة الملائكة عليهم السلام.
لعلنا نقف عند هذا الموضوع، إن هذا دخول في قصة أخرى، والمجلس القادم إن شاء الله يتم هذا الكتاب. وفقنا الله وإياكم بعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نذكر لكم طرفة يا أخواني على قول الله جل وعلا: فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ. حنيذ يعني محنوث، الآن المشهور الطعام الحنيذ، هذا معروف قديما، في وهو شوي اللحم على الحصى الحارة. في بلد من البلدان، منطقة من المناطق، يستعيبون لحم البقر، ولو أكله لطرشه، كيف يقدم أضياف؟ يقول شاب من شيبانهم ومن كبارهم. والله أن إبراهيم ما عليه الكلام إلا في وحيده بس، تهي قد المضيفان بقرة. هذا اللي قلت والله ما يلحق الشيء، لكن بقرة. ليه؟ لأنه قدم مألوفة على شرع الله عز وجل.
استدلال على هذا الطيب فجاء من هو بالأحجار،
إيه؟
هل هذا وجهي؟
والله ما
حبيت العجل قد يكون ضخيم.
لا، إبراهيم شديد قوي إبراهيم، لكن قربه إليهم يعني، ولا فجاء به؟
يعني هم فجاء فاش مسبنا إحنا القصر الحين نقوم فعلا جاء به
مباشرة أو جاء بأرض محسن مليس. لكن الأصل إذا نسب الفعل إليه أنه
بنحسن.
هو الذي لا يقام بنفسه.
سرق سمعنا عجل قد يكون مثلا شيئا بالصحة كذا قد يكون.
شيخنا رحمه الله سئل عن تقديم الطعام للضيف، تقديم الطعام للضيف أو قيام الضيوف للطعام، قال يفعل ما هو متيسر، إن تيسر قدمه وإن تيسر قاموا إليه. إذ والناس تختلف أحوالهم وظروفهم،
في الغالب الطعام يكون على مثلا مرتين الناس.
الله هذه العوائد هذه طيبة، القيام على السفر 3-4 مرات. سبحان الله العظيم الجيل التالي هذا خصوصا ممن تحضر ما يستعيبون حتى الحريم عين يقوم على شيء فقط غير كنت يحط لهم شيء من المعون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.